شويحهم لم يعرفوا أن الجلود
هذه إذاعة طهران وساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تدعو أطراف التفاوض النووي أن تأتي إلى فيينا بإدراك واقعي. موسكو تقول أن حركة طالبان لا تمثل حكومة شرعية في أفغانستان. ومقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز الاحتلال قرب جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان ونظيره الروسي سيرجي لافروف الملف الأفغاني وخطة العمل المشتركة الشاملة لبرنامج إيران النووي. وأفادت الخارجية الروسية في بيان أن لافروف وأمير عبد اللهيان نسقا خلال اتصال هاتفي الأمور حول القضايا المحورية للأجندة الثنائية في سياق الاتفاقات التي لا تم التوصل إليها بين الرئيسين الإيراني والروسي الشهر الماضي. كذلك أكد أمير عبد اللهيان خلال استقبال نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بطهران على تعزيز الحوار بين دول المنطقة، محملا واشنطن مسؤولية أزمات الشعب الأفغاني. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن حركة طالبان في أفغانستان لا تمثل حكومة شرعية وفق المعايير الدولية. وقال نيبينزيا للصحفيين ردا على سؤال حول ضرورة أن يكون للحركة تمثيل في الأمم المتحدة أنه لم يعترف بها أحد حتى الآن، وأكد أن روسيا والمجتمع الدولي سيتابعان كيف ستحكم طالبان أفغانستان وما إذا ستلتزم بوعودها، وخاصة مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وقال إنه من السابق لأوانه الحكم على ذلك حتى الآن. أعلنت واشنطن أن رحلة جوية تقل أمريكيين من أفغانستان هبطت في قطر، مشيرا إلى تعاون مهني من قبل طالبان في هذه الجهود. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ميلي هورن أن رحلة للطيران العارض تقل رعايا أمريكيين وغيرهم من أصحاب الإقامة الدائمة هبطت أمس في قطر قادمة من أفغانستان. وأضافت المتحدثة أن طالبان سهلت نقل الأمريكيين وحاملين الإقامة الدائمة القانونية عبر رحلات عارضة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية أولى. وأكدت طالبان سعيها لعلاقات جيدة مع واشنطن التي طالبت الحركة بتسيير رحلات عارضة لمواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان. أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن محادثات استراتيجية صريحة ومعمقة خلال أول مكالمة هاتفية بينهما منذ 7 أشهر حسب ما أعلنت وكالة شينخوا الصينية. وقال شينخوا أن شي أبلغ بايدن بأن سياسة واشنطن تجاه الصين تسببت بصعوبات خطرة، مؤكدا أن إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح أمر بالغ الأهمية لمصير العالم. وحذر شي بايدن وفقا للمصدر نفسه بأن بلديهما والعالم بأسره سيعاني في حال حدوث مواجهة صينية أمريكية. أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب حاجز الاحتلال في الجلمة بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية في رابع حادثة من هذا النوع خلال 24 ساعة. إلى ذلك نظمت سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عرضا عسكريا في قطاع غزة تضامنا مع الأسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال. من جهة أخرى دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية الإسلامية لاعتبار اليوم الجمعة يوما الغضب الشعبي العارم في مواجهة الاحتلال في كل أماكن التماس، دعما وأسنادا للحركة الأسيرة في معركتها ضد السجان، وحماية للمتحررين الستة من سجن جلبوع. هذا وأكدت أوساط الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة دعمها للعملية البطولية التي نفذها الأسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن جلبوع. وشهدت سجون الاحتلال في الأيام الأخيرة احتجاجات رفضا للقمع المستمر بحقهم. تابعوا المزيد في هذا التقرير.
لم تتوقف الفعاليات الشعبية الفلسطينية الداعمة للعملية البطولية التي نفذها أسرى سجن جلبوع وتمكنوا عبرها من تحرير أنفسهم من قبضة الجلاد الإسرائيلي. مختلف المناطق الفلسطينية خرجت في مسيرات وفعاليات شعبية ونظمت وقفات تضامنية تقدمتها قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة. عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر شدد على أن عملية جلبوع ستكون بداية مرحلة جديدة وبوارق أمل لمزيد من هذه العمليات النوعية، معتبرا أن هذه العملية البطولية حبست أنفاس العالم لدقة التخطيط وجرأتها العالية.
إن هذه العملية بدون أدنى شك ستكون بداية مرحلة جديدة وبوارق أمل لمزيد من العمليات النوعية.
وفي داخل الكيان الصهيوني سلط كتاب وقادة إسرائيليون الضوء على نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في تحرير أنفسهم، معتبرين أن ما جرى يمثل انتكاسة لمنظومة الأمن مقابل انتصار حققه الأسرى. وقد كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت في تقرير تقول إن مصلحة السجون مطالبة بالاستمرار في الحفاظ على النظام في السجون بعد فشلها الخطير وتعرضها لضربة معنوية شديدة وما يشعرون به من إحباط وخيبة أمل كبيرة. إلي جاباي قائد سجن جلبوع الأسبق قال إن مرور ساعتين للتأكد من هروب الأسرى ليس وقتا مناسبا أو كافيا، لأن ما حصل إغفال لا لبس فيه، وهناك تقصير بلا شك أسفر عن هذه الإخفاء. لكن الكيان الإسرائيلي قام بتنفيس غضبه وفشله أمام أبطال سجن جلبوع من خلال اتخاذ إجراءات تعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين في عدد من السجون. وكانت قوات القمع ووحدات خاصة من جيش الاحتلال مدججة بالسلاح شنت عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، أبرزها في سجون النقب وريمون وعوفر وجلبوع. القمع الصهيوني للأسرى دفع بالقوى الوطنية والإسلامية في غزة إلى اعتبار الجمعة يوم غضب واشتباك بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نصرة للأسرى الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي والأسرى في سجون الاحتلال.
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني استقالتها خلال ندوة صحفية في مقر الحزب بمدينة الرباط، وقالت أن القرار يأتي في سياق تحمل المسؤولية عن نتائج الانتخابات. وأكدت خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية بالمغرب تراجع شعبية الحزب في السنوات الأخيرة وغضب مؤيديه من السياسات التي انتهجها أثناء مشاركته في الائتلاف الحكومي. إلى ذلك قال رئيس حركة المجتمع السلم في الجزائر عبد الرزاق مقري أن لعنة فلسطين أصابت العثماني والعدالة والتنمية في المغرب، وهذه عبرة لمن يريد أن يعتبر. كشف مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أن هناك اتجاها إلى تغيير النظام السياسي في تونس وربما عبر الاستفتاء. وقال الحجام أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويفترض تعليقه ووضع نظاما للسلطات المؤقتة، مضيفا أن برنامج الرئيس التونسي قيس سعيد أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا. إلى هنا ونأتي معكم لختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تدعو أطراف التفاوض النووي أن تأتي إلى فيينا بإدراك واقعي. موسكو تقول أن حركة طالبان لا تمثل حكومة شرعية في أفغانستان. ومقاومون فلسطينيون يطلقون النار على حاجز للاحتلال قرب جنين. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وكان معكم في هذه النشرة خالد العبد الله. ألتقيكم في الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقات الأخيرة الماضية عن أحداث الأيام الأخيرة قبل مذبحة الطف، وها نحن اليوم نستعرض آخر ما يتعلق بتلك الأيام قبل أن ننتقل بالحديث عن الساعات الأخيرة قبل الشهادة، ففي الأيام الأخيرة أيضا قام المجاهد حبيب بن مظاهر الأسدي بمحاولة لتجنيد بعض الأسديين الذين يقطنون منطقة قريبة من ساحة المعركة المرتقبة ليدعموا الثوار وينجدوا الموقف، فاستأذن الإمام بذلك فأذن له، فخرج حبيب إليهم في جوف الليل وعرفهم بنفسه، فهو زعيمهم ورئيسهم وشيخ عشيرتهم وسيد القبيلة الأسدية، وكان متوقع أن يستنهضهم بما كان متعارفا في ذلك العصر بإثارة الحميات القبلية ويثير فيهم روحا تواقة للحرب ويعلن بين صفوفهم النفير العام، ولكنه لم يفعل ذلك أبدا، ولم يتكلم بلغة العصبية القبلية، ولم يثر تلك الروح أو يستغل شخصيته ومنزلته فيلزم الجميع ويكرههم إكراها، بل قام فيهم خطيبا وخيرهم وكشف لهم عن ثمن الإسهام بالثورة وسمو النصرة لسبط سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فقال: إني قد أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم، أتيتكم إلى نصرة ابن بنت نبيكم، فإنه في عصابة من المؤمنين الرجل منهم خير من ألف رجل لن يخذلوه ولا يسلموه أبدا، وهذا عمر بن سعد قد أحاط به وأنتم قومي وعشيرتي، وقد أتيتكم بهذه النصيحة فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الدنيا والآخرة، فإني أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابرا محتسبا إلا كان رفيقا لمحمد صلى الله عليه وآله في عليين. فنهض عبد الله بن بشر الأسدي كأول من استجاب وقال: أنا أول من يجيب إلى هذه الدعوة، ثم ارتجز ليقول: قد علم القوم إذا تواكلوا وأحجم الفرسان أو تثاقلوا إني شجاع بطل مقاتل كأنني ليث عرين باسل. ثم اجتمع منهم 70، وفي رواية أخرى 90 رجلا قد أحاطوا بالمجاهد حبيب بن مظاهر الأسدي، إلا أن أحدا من الذين سمعوا كلام حبيب قد راقب الوضع، حتى إذا ما تحرك حبيب برجاله بادر ذلك الرقيب لإبلاغ عمر بن سعد الذي أسرع بإرسال 400 فارس مسلح لدحر 90، وتم اللقاء والاصطدام ووقعت مناوشات عنيفة بالأسلحة حتى عجز أولئك الأسديون فتراجعوا وتقهقروا إلى الوراء، فعاد حبيب وأخبر الإمام بما جرى، فردد سلام الله عليه قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: الحمد لله كثيرا. وبعد تلك الحادثة انتبه جند الأمويين لذلك وعززوا قواتهم في المناطق التي يحتمل أن يجتازها من يريد نصرة الإمام الحسين عليه السلام، إذ توقعت القيادة العسكرية الأموية وصول إمدادات للحسين عليه السلام ونجدات للانضمام إليه، ففرضت الرقابة الشديدة والحراسة المسلحة على شواطئ المنطقة، بل لقد أصدر ابن زياد أمر ضبط المنطقة بالكامل حينما بلغه أن الرجل والرجلين والثلاثة يتسللون إلى معسكر الإمام عن طريق الفرات، فأمر بضبط الجسر وحراسته فلم يترك أحدا يجوزه، غير أن عمليات التسلل والالتحاق لم تنتهي حتى ليلة المعركة في الطريق أو في كربلاء، مثنى وفرادى أو مع عوائلهم أو عن طريق الاختفاء بين صفوف المعسكر الأموي. فأولئك جميعا لم تكن ثمة عقبة تحول بينهم وبين بلوغ أسمى الأهداف، فلم يكونوا رهن الظروف، بل لقد رهنوا الظروف بأيديهم، فكانت هي المرهونة عندهم ولديهم، ولم يقيدهم الإرهاب والعنف وتهديدات العدو لمن ينصر الإمام أو من يخرج إليه، ولم تقف العوائق في طريقهم سدودا أو عقبات، بل ضربوها جميعا بعرض الجدار وعبروا واجتازوا وداسوا بأقدامهم كل حاجز وسحقوا كل مانع، ولم يكونوا وسيلة للعدو، ولم يتحكم بهم العدو رغم جميع وسائله الطاغية التي حاولت الوقوف في وجه بواعثهم الكريمة ودوافعهم الشريفة لنصرة الحق، فقد التمسوا شتى الوسائل لنيل ما راموه، وكأنهم هم المخاطبون من السماء بيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة أخرى صباح يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد، فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد، وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدى، لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدى، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود، إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود، إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد، فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد، فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد، لذة العيش حياة بمعان تتجدد، لا نراها في طعام وشراب يتعدد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد، وشباب يتمرد، وشباب يتمرد.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الأسبوعي من برنامجكم مشرعون بلا شرع. وموضوع حلقة اليوم: الإرهاب صناعة أمريكية بامتياز. تابعونا. سيداتي أنساتي ساداتي، من صنع التنظيم القاعدة الذي أثار الرعب في العالم على مدى عقدين من الزمان؟ تحول على أثرها أسامة بن لادن الثري السعودي إلى أسطورة بواسطة الآلة الإعلامية الأمريكية الجبارة، حيث نسب إليه وتنظيمه أكبر حادثة إرهابية في العالم، وهي تفجير برجي التجارة العالمية بالولايات المتحدة ذاتها في 11 من سبتمبر لعام 2001، وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحربية من صواريخ وطائرات. وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول قوة وقدرة التنظيم الذي استطاع أن يخترق أكبر منظومة أمنية في العالم، على الرغم من أن قادته، وكما صور لنا الإعلام الأمريكي ذاته، يعيشون في الجبال والكهوف في أفغانستان، كما يقول الباحث المصري محمد سيد أحمد في مقال نشرته إحدى الصحف الواسعة الانتشار في لندن، ويقول إن أمريكا قامت بإعلان الحرب على حركة طالبان وتنظيم القاعدة بدعوى أنهما المسؤولان عن الإرهاب في العالم. ومع تفعيل وتسريع خطوات مشروع غرب آسيا الجديد الذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفتيت وتقسيم المنطقة على أسس مذهبية وعرقية وطائفية، وهو ما يستلزم استخدام ورقة الجماعات الإرهابية لتكون عملية التقسيم والتفتيت من الداخل دون مواجهة مباشرة منها، كما حدث في أفغانستان والعراق، حيث استغلت موجات الغضب الشعبي داخل بعض البلدان العربية وقامت بسكب مزيد من الزيت فوق النيران المشتعلة، مع الدفع بعناصر مدربة تابعة لها لتقود الشارع لصالحها. ثم قامت بدعم الجماعات الإرهابية بالداخل لتمكينها من تنفيذ مشروعها، وهنا اختفى تنظيم القاعدة من المشهد الإرهابي العالمي، واختفى أيضا من فوق المنابر الإعلامية التي كانت تقوم بالترويج له، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة هي التي كانت ترعى هذا التنظيم وتروج له، وعندما انتهت مهمته اختفى من الوجود رغم مزاعم أمريكا ولوائحها وقوائم الإرهاب التي تصدرها على مدار السنة ضد الدول والحكومات والأشخاص بأنها تقود الحرب على الإرهاب، وتسمي ذلك أيضا الحرب العالمية على الإرهاب، ويطلق عليه البعض تسمية الحرب الطويلة وبمشاركة بعض الدول المتحالفة معها. وتهدف هذه الحملة حسب تصريحات رئيس الولايات المتحدة السابق جورج دبليو بوش إلى القضاء على الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب. نعم أعزائي الكرام، بدأت هذه الحملة عقب هجمات 11 من سبتمبر لعام 2001 التي كان لتنظيم القاعدة هذا النتاج الأمريكي دور فيها، وأصبحت محورا مركزيا في سياسة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش على الصعيدين الداخلي والعالمي. وشكلت هذه الحرب انعطافة وصفها العديد بالخطيرة وغير المسبوقة في التاريخ لكونها حربا غير واضحة المعالم، وتختلف عن الحروب التقليدية بكونها متعددة الأبعاد والأهداف، وخلافا لكل المعاهدات والأحلاف الدولية التي شكلتها أمريكا، ما زال قادة البيت الأبيض كعادتهم يعتمدون على القوى الإرهابية وتقوم باستبدالهم بقوى إرهابية أخرى بمسميات جديدة ومختلفة عندما تفشل هذه التنظيمات في تنفيذ مخطط الولايات المتحدة التقسيمي والتفتيتي للمنطقة. نعم أعزائي الكرام، لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بصناعة عدد من التنظيمات الإرهابية الجديدة، وأطلقت يدها بالمنطقة ودعمتها بالمال والسلاح. فسمعنا عن أنصار بيت المقدس بسيناء وجبهة النصرة وجند الشام بسوريا، لكن سرعان ما اختفت هذه التنظيمات سريعا، وقامت بمبايعة التنظيم الإرهابي الجديد والأسطورة التي صنعتها الولايات المتحدة وروجت لها عبر آلتها الإعلامية الجبارة، وهو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والذي عرف إعلاميا بتنظيم داعش، وأصبح بعبعا جديدا يخيف به أمريكا العالم أجمع. وبعد فشل مشروع غرب آسيا الجديد وتغيير الإدارة الأمريكية وصعود جو بايدن للحكم، قررت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من أفغانستان، لكن هذا الانسحاب لا يمكن أن يكون دون تحقيق مكاسب في إطار الصراع الجديد مع روسيا والصين المنافسين الجديدين الولايات المتحدة على الساحة الدولية، وإيران المتحدي لها والخارج عن طاعتها في منطقة غرب آسيا. لذلك جاء الانسحاب بعد اتفاق مع حركة طالبان تم في قطر ولاقى ترحيبا تركيا. في بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم جميعا.
حاسب نفسك نفسك
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لأسلوب الحوار في القرآن، فقد لاحظ الإسلام فيما يحدثنا به القرآن الكريم أن هناك طريقتين للحوار الفكري أو للصراع في جميع مجالاته. فهناك طريقة العنف التي تعتمد مواجهة الخصم بأشد الكلمات والأساليب وأقساها، بحيث يتركز الاختيار على كل ما يساهم في إيلامه وإهانته وإهدار كرامته، فلا مجال لمراعاة مشاعره وعواطفه ودراسة واقع حياته والإحاطة بظروفه من أجل المحافظة على الانسجام معها، بل الأمر ربما يكون على العكس من ذلك، تحديا للمشاعر في كل المجالات. وقد لا نحتاج إلى التأكيد بأن مثل هذه الطريقة لا تنتج إلا مزيدا من الحقد والعداوة والبغضاء والبعد عن كل الأجواء التي تقرب الأفكار وتساهم في الوصول بالصراع إلى نتيجة طيبة. وهناك طريقة لا عنف أو الطريقة السلمية التي تعتمد اللين والمحبة أساسا للصراع، انطلاقا من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع الصراع بمختلف مستوياته ومجالاته وسيلة من وسائل الحركة المنفتحة للوصول إلى الهدف، وهو الإيمان بالحق والوقوف معه والعمل على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للارتباط بالهدف والانسجام معه. ولابد لهذا الخط من الالتقاء بكل الكلمات والأساليب الطيبة المرنة التي تفتح القلوب على الحق وتقرب الأفكار إلى مفاهيمه وأحكامه، بعيدا عن كل المعاني الشريرة والسلبيات القاسية. وقد ركز الإسلام على هذه الطريقة في كل أساليب الحوار والجدال من أجل الوصول إلى المعرفة من جهة، أو إلى الموقف الحق من جهة أخرى، وأطلق على ذلك كله التي هي أحسن، فهي الطابع الذي يطبع كل وسائل الحوار وأساليب الحوار. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الواضح لدينا أن الحسنة تعبر عن الأسلوب السلمي، بينما تعبر السيئة عن الأسلوب العنيف. ونلاحظ أن القرآن الكريم حين يختار لنا أسلوب لا عنف وطريقة اللين، يشير إلى النتائج العملية التي تجنيها الرسالة من خلال هذا الأسلوب، وهو تحول أعدائك إلى أصدقاء ينطلقون معك فيما تفكر فيه وفيما تعمل له، ثم يعقب على ذلك بالإيحاء بأن السير في هذا السبيل يحتاج إلى مزيد من الصبر وإلى حظ عظيم من الإيمان، لأن ذلك يخضع لقوة الأعصاب ومرونة الشخصية في مواجهتها لتحديات الخصومة ومشاكل الصراع. وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في آيتين أخريين تتعلقان بالدعوة والحوار بشكل مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولن نحتاج إلى جهد كبير لنعرف أن الجدال بالتي هي أحسن يتمثل في اتباع أفضل الأساليب وأحسنها في إقناع الخصم بالفكرة التي يدور حولها الحوار، بحيث يظل الداعية في ملاحقة جادة واعية لكل الأساليب المطروحة والمعروفة أو غير المعروفة، ليختار منها الأسلوب الأحسن والطريق الأفضل، سواء في ذلك الكلمات التي يستخدمها والمعاني التي يعبر عنها. ولعل من أفضل الأمثلة على ذلك هو النموذج الذي طرحه القرآن الكريم في الحديث عن جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن. فقد بدأت الآية الكريمة الحوار معهم بالطريقة التي تبحث عن مواطن اللقاء التي نشعر بها من خلال رسالتنا وفكرنا، فنحن لا نتنكر لما يؤمنون به من كتاب وما يعتقدون به من رسالة، فإن القيمة الكبيرة للإسلام هو أنه ينطلق من الإيمان بكل الرسالات السماوية والتصديق لجميع الأنبياء، والشعور المشترك منا ومنهم بالعبودية لله سبحانه وتعالى الذي نسلم له ولرسالاته. وعلى هذا الأساس يبدأ الحوار من قاعدة مشتركة يمكننا أن نقف عليها معا، حيث نشعر بإمكانية اللقاء في القضايا الأخرى بعد تحقق اللقاء في القضايا الأساسية. أما بالنسبة للشك كطريق لليقين، فقد كان أسلوب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في طريقة الحوار مع خصومه مثلا رائعا على حيوية القاعدة الإسلامية في أسلوب الحوار ومرونتها. وقد كانت مسيرة الدعوة في الممارسة الرسالية خاضعة في خطوطها العامة والخاصة لحركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هو الذي يتولى عملية خلق الجو الطبيعي للحوار وإدارته ودفع الدعوة إلى أن تتحرك في إطاره. وبذلك كانت سيرته تجسيدا عمليا لكل القواعد العامة في الفكرة والأسلوب. ويواجهنا في هذا الجانب أسلوبان عمليان في حركة الدعوة الإسلامية في سيرة النبي القرآنية. الأول الأسلوب العملي الذي يعتمد على تفريغ الموقف من الأفكار المسبقة التي تحول الموقف إلى عقدة تفرض نفسها على كل مواطن الحوار وتشكل حاجزا يمنع الأطراف من الشعور بحرية الحركة فيما يقبلون وفيما يرفضون، ويتمثل ذلك في اعتبار الشك في الفكرة موقفا مشتركا بين الطرفين يوحي لكل منهما بضرورة إعادة النظر في القضية ومحاولة مواجهتها من جديد كما لم يواجهها من قبل. فليس هناك حكم سابق من أي من الطرفين على خصمه بالهدى أو بالضلال، بل هو الموقف المشترك الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي والشعور العميق بالحاجة إلى الوقوف مع خط الإيمان بالنتائج أيا كانت. وهذا ما تجسده لنا الآية الكريمة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلم يعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسلوبه هذا لنفسه صفة الهدى، ولم يدمغ خصمه بصفة الضلال، مع إيمانه العميق بأن القضية في واقعها الأصيل لا تبتعد عن ذلك، ليترك المجال للقضية أن تتحرك في حرية لتصل إلى نتيجة حاسمة من موقع الحرية الفكرية المنطلقة مع الحوار في الخط الصحيح. الثاني، الأسلوب العملي الذي يواجه فيه الخصم بقناعاته المرتكزة على ما يملك من أدلة وبراهين على صحتها من جهة، وفساد الأفكار المضادة لها من جهة أخرى، ولكنه لا يجعل من هذه القناعات سدا منيعا يغلق على الموقف أبواب التحرك مع قناعات الآخرين، بل يترك الباب مفتوحا للأفكار المضادة لتطرح نفسها من جديد من خلال ما تملك من أدلة جديدة تستطيع أن تتغلب على أدلة الفكرة التي يؤمن بها لتثبت أنها أفضل وأهدى سبيلا. ولعل وجه القيمة في هذا الأسلوب أنه يجرد الموقف من حالات التعصب والتزمت التي تحجر الفكرة، فلا يسمح لها بالتحرك الذي تخوض معه قصة الصراع من جديد، فيكون الموقف الإيماني واضحا قويا يتحدى ويقبل التحدي، بحيث يكون جاهزا لذلك في كل وقت كلما بررت هناك حاجة جديدة للصراع، أو كلما استطاع الخصم أن يحصل على دليل جديد للفكرة المضادة. وهذا هو الذي توضحه لنا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فالقضية، كل القضية، هي أن هناك هدى يجب أن يتبع في الطريق أو في الغاية، وقد كان إيماننا ومسيرتنا في خط هذا الإيمان على أساس قناعتنا بأنه الهدى وأن غيره ضلال وانحراف. فإذا كان لديكم طريق أفضل أو كتاب أهدى فدلونا عليه لنتبعه، لأننا لا نخضع لأي عقدة ذاتية في هذا المجال. إن كلا هذين الأسلوبين يلتقيان في إفساح المجال للحوار أن يتحرك بكل حرية، لكن الأول ينطلق من موقع الشك الذي يطرح كل القناعات جانبا ليبدأ القضية من جديد، بينما يتمثل الثاني في الوقوف مع القناعات في موقف متحرك يترك المجال مفتوحا للقناعات المضادة لكي تطرح نفسها من جديد في إمكانية فكرية ونفسية للإيمان بها على أساس جديد. وقد نشعر كدعاة إسلاميين بالحاجة الملحة إلى كلا هذين الأسلوبين لنخترق الحواجز الفكرية والنفسية التي يضعها خصوم الدعوة إلى الله أمامها ليمنعوها من التحرك بما يثيرونه من الاتهامات الظالمة والمليئة بالتعصب والتزمت والتحجر التي تمنعنا من الدخول في عملية جدال معهم، وربما تنطلق الحاجة إليه في بعض الحالات من الإحساس بضرورة اقتحام المواقف المتعصبة والمتعنتة التي يقفها أولئك الخصوم ليمنعوا أتباعهم من السير معنا بعيدا في عملية الحوار الذي يقودهم إلى الإيمان بالله، فقد ينفع هذا الأسلوب في دفع هؤلاء إلى الشك في عقيدتهم عندما تتسلم زمام المبادرة في الإعلان عن الشك في عقيدتك وفي عقيدتهم كحركة بارعة للالتفاف حول الموقف. وقد نجد الأثر الكبير من خلال التجربة العملية في الطريقة التي توحي بها لخصمك أنك لا تمانع من الوقوف معه والسير في اتجاه الخط الذي يؤمن به إذا استطاع أن يقنعك بأن عقيدته أفضل من عقيدتك وبأن طريقه أهدى من طريقك. إنك بهذا الأسلوب تقدم له الإغراء الكبير لأن يدخل معك عملية الحوار من أجل أن يجرك إلى موقفه، وهكذا تنجح في تحطيم الجدار الحاجز الذي يمنعه من الالتقاء بك في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
Yeah.